أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن بعض من يقول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده العام يبني على طريقة العينية، وقلنا إن العينية بنحوين: عينية مفهومية بمعنى كون معنى الأمر بالشيء عين معنى النهي عن تركه، وهذه قلنا إنها واضحة البطلان، ولذلك لا نظن أن أحدا من القائلين بالعينية يريدها. وعينية مصداقية، تعني أنه بعد البناء على الاختلاف بالمفهوم يكون طلب الشيء والأمر به مع النهي عن تركه الذي هو طلب ترك الترك متحدين مصداقا. هذه قلنا يبطلها ما بيناه في معنى الوجوب، حيث قلنا إن معنى الوجوب معنى بسيط هو الطلب الخاص، الطلب بالمرتبة الخاصة الشديدة التي لازمها الخارج عنها المنع من الترك وعدم الرضا بالترك. فظهر من ذلك أن المنع من الترك لا يتحد مع الطلب الوجوبي في الخارج، بل هو أمر خارج عنه لازم له في الوجود، فبطلت هذه العينية. نعم، يمكن توجيه العينية بأن يقال إن هنا طلبا واحدا متعلقا بالفعل ومسندا إليه على الحقيقة، هو بنفسه هذا الطلب يكون أيضا منسوبا إلى الترك، لكن عندما أقول هذا الطلب يكون منسوبا إلى الترك لا بمعنى طلب الترك، فإن هذا ينافي ما هو المفروض من أن الفعل مطلوب، ويؤدي إلى أن يكون الفعل مطلوبا والترك مطلوبا، وهذا لا يمكن. فقولنا إن طلب الفعل هو نفسه منسوب إلى الترك نقصد به أنه منسوب إلى الترك على نحو يناسبه، ولا يكون بلحاظه تناف مع مفروض طلب الفعل، فيكون منسوبا إليه بالعرض والمجاز وبنحو تقدير محذوف، والمحذوف هو ترك، فالطلب المنسوب إلى الترك يقدر له ترك، ويكون في الحقيقة المقصود طلب ترك الترك، هذا الذي لا ينافي طلب الفعل. نظير قوله تعالى واسأل القرية، المقصود به اسأل أهل القرية، أسند في ظاهر الكلام إلى نفس القرية بنوع من المجاز، وحذف ما حقه الإسناد له على الحقيقة. هنا كذلك طلب الفعل هو نفسه كما يسند إلى الفعل على الحقيقة، ويقال هذا طلب مسند إلى ما هو لا وهو الفعل، يسند إلى الترك بنحو المجاز وتقدير ترك الترك من باب الإسناد إلى غير ما هو لا. هذا النحو من العينية يمكن هنا، لكن هذا النحو يمكن أن يقال عليه أمور، مثل أن يقال إن هذه العينية لا تفيد، فإن غاية ما وجه بها وجود طلب لترك الترك، وطلب ترك الترك يساوي المنع من الترك، يساوي الزجر والردع عن الترك، يعني معاني النهي عن الترك، فغاية ما وجه به وجود طلب لترك الترك مجازي، والمدعى في مسألتنا أن الأمر بالشيء يقتضي نهيا حقيقيا عن الترك، كنهي ابتدائي صادر من الشارع متعلق بالترك بجميع ما له من الآثار، لا مثل هذا الطلب المجازي، فلا غرض لمدعي العينية في تكلف توجيه مثل هذه العينية الراجعة إلى اتحاد طلب الفعل مع طلب ترك الترك، لكن بهذا النحو الآيل إلى مجازية الثاني، لا غرض له فيه، يدعيه ثم يتكلف له التوجيه. وقد يقال أيضا في تضعيف هذا التوجيه إن هذا النحو من الاستعمال والإطلاق المجازي ولو بنحو المجاز العقلي والإسناد إلى غير ما هو لا يحتاج إلى واحد من أمرين حسب الخلاف في مسألة الاستعمال المجازي، فإنه في المجاز خلاف أنه بمقتضى الوضع أو باستحسان الطبع، ذكرناه في أول الكتاب. على التقديرين تحتاج إلى إما واحدة من العلائق المعروفة المسوغة للمجاز، وإما إلى أن يستحسن الطبع والذوق مثل هذا الاستعمال، بمعنى إذا قلنا إن المجاز بمقتضى الوضع فيحتاج صحته في الفرد إلى وجود علاقة من العلائق المعهودة بين الفعل وبين الترك صححت نسبة طلب الفعل بنحو مجازي إلى الترك. وإذا بنينا على أن المجاز باستحسان الطبع فنغض النظر عن العلائق، لكن على الأقل نقول لابد أن يستحسن الطبع مثل هذا الاستعمال، وندعي هنا أنه أولا لا علاقة موجودة من هذا القبيل، ليس الترك والفعل من قبيل حال ومحل، ولا من قبيل كل وجزء، ولا مثلا بينهما نوع علاقة أول ومشارفة أو نحو ذلك مما يذكر في هذا المقام. وثانيا ندعي بالوجدان وبالذوق أن طبع المستعمل العربي لا يستحسن مثل ذلك ولا يستسيغه. هذا الثاني إذا صعب عليك ادعاؤه على البداهة والوجدانية أو التصديق بدعوة كذلك، فانظر إلى هذا الوجه الثالث لتضعيف هذا التوجيه للعينية، واجعله حينئذ مستندا لدعوى أن الطبع لا يستسيغ ذلك ولا يستذوقه. وإذا سهل عليك دعوى عدم استساغته بالوجدان فاجعل هذا وجها مستقلا، وحاصله أنه لا يخفى ما في هذا التوجيه من التكلف، لأن مرجعه إلى أن شيئا واحدا المفروض هو الطلب عندما يلحظ بالقياس إلى الفعل يكون طلب الوجود، لكن عندما يلحظ هو نفسه بالقياس إلى الترك يكون طلب العدم، وطلب الوجود مع طلب العدم معنيان متقابلان. هذا إذا فسرنا الترك بطلب العدم، وترى طلب العدم نعم، وإذا فسرناه بالزجر والردع فأيضا نقول هذا الطلب إذا لوحظ بالقياس إلى الفعل فهو طلب وبعث وتحريك نحو الفعل، لكن هو نفسه إذا لوحظ بالقياس إلى الترك فهو زجر وردع، أي منع عن التحرك، حجم بمعنى منع، يقول أحجم يعني امتنع. إذا أردت أن تنسب هذا الفعل إلى فاعل بنحو يكون له مفعول فقل حجم، حجمه منعه. إذا نفس هذا المعنى إذا نسب إلى الفعل معناه الطلب والبعث والتحريك، إذا نسب إلى الترك يصير بالعكس على الضد من ذلك، هل يستسيغ الطبع؟ أن يكون اللفظ المستعمل على الحقيقة في معنى مثل طلب الفعل أو الطلب هو نفسه مسنداً على نحو من المجاز إلى الترك على معنى مضاد، بمعنى الطلب ترك الترك، أو الزجر والردع عن الترك، هذا غير مستساغ. هذا يمكن أن تجعله مستندا لدعوى عدم الاستساغة، وإذا كان عدمها واضحا لديك فهذا وجه مستقل بنفسه. قل الحمل على المجاز في معنى بهذا الشكل حقيقته كذا، ومجازه على الضد من حقيقته هو أمر في نفسه بعيد. على كل، لعله لأجل هذا كله أو بعضه أمر بالفهم. الأمر الرابع عقده لبيان الثمرة المترتبة على مسألة الضد، والثمرة بالتحديد تظهر في المسألة الأولى، في مسألة الضد الخاص، بناء على أنه إذا قيل بالاقتضاء فيها وكان الضد الخاص عبادة، دخلت هذه المسألة صغرى تحت كبرى النهي في العبادة، الذي من المسلم به أنه يقتضي الفساد إذا تزاحم إزالة النجاسة عن المسجد مع الصلاة في الحصة الأولى من الوقت، فالإزالة أمرها مقدم لأنها أهم باعتبار التضيق. وإذا قلنا بالاقتضاء فالأمر بها يقتضي النهي عن الصلاة المضادة لها. المفروض أنها عبادة، فيتشكل صغرى النهي عن العبادة وتدخل تحت كبرى النهي عن العبادة يقتضي الفساد التي هي مسلمة، فيكون الثمرة فساد الضد العبادي. الشيخ البهائي رحمه الله أنكر هذه الثمرة بدعوى أن الحكم بفساد العبادة لا يحتاج إلى القول بالاقتضاء ووجود النهي عنها، بل حتى لو قلنا بعدم الاقتضاء وعدم وجود نهي عن هذا الضد العبادي نقول إنها تقع فاسدة، وذلك لأن العبادة تتقوم عباديتها وبتبع ذلك يتقوم صحة التقرب بها بالفعل، لأن التقرب بالعبادة فتتقوم عباديتها وما يتفرع على ذلك من صحة التقرب بها بالفعل تتقوم بأمر الشارع بها، لأن العبادات توقيفية وما لم يأمر الشارع بالشيء لا يمكن أن يقال إنه عبادة ويسند إلى الشارع عباديتها، لا تعلم العبادية إلا من خلال أمر الشارع. وهذا الضد العبادي ليس له أمر بالفعل لما فرضنا من تزاحمه مع الضد الآخر الذي ولأجل أهميته كان هو المأمور به بالفعل، ومع كونه مأمورا به بالفعل لا يمكن أن يكون ضده العباد مأمورا به أيضا، وإلا كان من الأمر بالضدين وطلب الضدين، وهذا محال. خارجا لا يجتمع الضدان، لا يمكن الجمع بينهما في هذه الحصة من الوقت، فعلى مستوى الإرادة والطلب لا يمكن أن يكون للآمر والطالب إرادتان تتعلق كل واحدة بضد ما يتعلق به الأخرى، لا معنى لهذا، لا ينقضح إرادة جدية بهذا المعنى، فإنه غير قابل للتحقق. إذن ليس، وهذا يعني معنى مسلم، سنحن نشرح بهذا الشكل، هذا معنى واضح مسلم، ليس للصلاة المضادة بالإزالة فعلا أمر بها، وإنما المسألة مسألة تزاحم، وأحد الطرفين أهم فقدم أمر الأهم. قولي إنه مسلم لا ينافي ما يأتي لاحقا من دعوة وجود الأمر على نحو الترتب، لأن الترتب لا يريد أن يقال فيه أو أن يقول فيه قائله إن أمر الضد المهم في عرض أمر الضد الأهم ليكون من طلبهما معا، فإن هذا مسلم الاستحالة، ولكن يصورهما بنحو طولية كما يأتي توضيح. فكون الطلب متعلقا بهما في عرضين هذا واضح أنه لا يكون، ومع تقديم هذا الأهم يكون الآخر بلا أمر. إذا لم يكن بالصلاة أمر، فقد قلنا إن عباديتها فعلا لا تحرز إلا من جهة الأمر، ومع عدمه فلا يمكن إحرازها، وإذا لم تحرز فالعبادية هي المصحح للتقرب، صحة التقرب فرع تصحيح تعبديتها في نفسها، ومع عدم تصحيح التعبدية وإمكان استكشافها لا يمكن إحراز صحة التقرب بهذه الصلاة، فلا تقع مقربة، وهذا عبارة أخرى عن وقوعها فاسدة. إذن لا فرق بين القول باقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن الضد وبين القول بعدم الاقتضاء في فساد الضد العبادي. نعم على الاقتضاء هو أوضح، فإن فيها نهيا دالا على المبغوضية ولا يمكن تقرب بالمبغوض، لكن على عدم الاقتضاء هي أيضا فاسدة، لعدم الأمر والتعبد وما يتفرع عليه من التقرب أو عباديتها وما يتفرع عليها من التقرب فرع وجود الأمر. هذا الكلام من البهائي رحمه الله أجاب عنه الماتن بالقول بأن التعبد لا يتوقف على الأمر بالفعل بالعبادة، بل يكفي أن يكون في العبادة ملاكها الذي هو ملاك عبادي، وإن لم يؤثر هذا الملاك أمرا فعليا تبعا له بسبب وجود مانع يمنع عن هذا التأثير، وذلك أي عدم التأثير بسبب مانع بسبب المزاحمة التي ذكرناها. الملاك يكفي وإن كان المانع فعلا موجودا يمنع عن تأثيره إصدار المولى أمرا به بالفعل، لا لم يأمر به بالفعل لمانع، المانع من جهة المزاحمة، لكن فيه الملاك. وإذا كان فيه ملاك يكفي. لماذا يكفي الملاك؟ لأنه يكفي في صحة التعبد بالعمل صحة إسناده إلى المولى بنحو من الأنحاء، تضيف إلى المولى فتقول مثلا أصلي لله، وهذه الصلاة إذا كان فيها ملاكها كانت في ذاتها محبوبة للمولى تبعا لهذا الملاك. ملاك الصلاة مثلا كونها معراج المؤمن نحو ربه، إذا كان فيها هذا المعنى تكون محبوبة للمولى. لا تسألني إذا كانت محبوبة لما لم يأمر بها، لأني قبل قليل قلت لك لم يأمر بها لمانع المزاحمة، مانعية المزاحمة لا تعني أنه مبغوض، تعني لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يمكن الأمر فعلا مع الأمر بضده الأهم. فإذا كانت محبوبة تبعا لوجود الملاك فيها صح أن يقال ويقصد في مقام الإتيان بها الإتيان من حيث إنها محبوبة الله تعالى، فيكون عملا لله لأنه يحبه. كيف في مورد الأمر تقول لأنه أمر به امتثالا للأمر، فيقع التعبد بقصد الأمر. هنا أيضا تقول لأن الله يحبه، والتقرب بالمحبوب ممكن، فيقع قربيا بهذا الشكل. هذا الكلام يطبق في الضد العبادي في محل البحث، فنقول إن الصلاة في الحصة الأولى من الوقت، يعني هذا الفرد الزماني الأول من الصلاة، نحن نقول في الحصة الأولى لأننا فرضنا التزاحم من أول الوقت، لما دخل الوقت دخلت المسجد لأصلي وأنا مخاطب صلي بحسب الظاهر، فإذا نجاسة هناك فوقع التزاحم من أول الوقت. وإلا يمكن أن أتصور أني أهملت الصلاة بمقدار فرد أو فردين أو خمسة أفراد زمانية ثم دخلت المسجد فيتزاحمان في الفرد السادس مثلا، هذا ليس بمهم. إذن هذه الصلاة التي هي الفرد الأول الزماني المزاحمة بالإزالة في المثال، هذه ليست خالية من الملاك، وليس عدم الأمر بها فعلا لعدم ملاك يقتضيه، بل مع وجود الملاك لم يكن أمر لوجود المانع. وذلك المانع هي هذه المزاحمة. قد تقول ما الدليل على أن سقوطه لمجرد المانع، ولما لا يكون سقوط الأمر لعدم الملاك في فرض المزاحمة؟ قلت الدليل عليه أنه لو اتفق أول ما دخلت المسجد ورأيت النجاسة وكان الوقت داخلا وقعت حالة التزاحم في ظاهر الأمر للحظة بين هذا وذاك التي يتخيل معها تقديم أمر الإزالة وعدم وجود أمر بالصلاة، أول ما كان ذلك ونفرض أنك في مسجد من المساجد القديمة لا سقف لها وإذا بالمطر ينهمر ويصيب الموضع النجس ويطهره فتنتفي النجاسة وتزول المزاحمة بلحظة لحظتين. لا زالت الحصة الأولى من الوقت، لا زال الفرد الصلاطي الزمان الأول محله قائمة، لا زال محله قائمة. في مثله لا إشكال في أن هذا الفرد يصبح مأمورا به بالفعل. عود الأمر به بمجرد زوال المزاحمة دليل أن المزاحمة مانع وأن المقتضي موجود، ولذا بمجرد أن زال المانع أثر هذا المقتضي وعاد الأمر. فإذا كانت هذه الصلاة فيها الملاك والمقتضي للعبادية فبناء على القول بالاقتضاء للنهي تكون هذه الصلاة منهيا عنها ومبغوضة وتقع فاسدة، لكن بناء على عدم الاقتضاء لا يتم كلام البهائي وأنها فاسدة على هذا التقدير أيضا وتبطل الثمرة، بل نقول على عدم الاقتضاء وعدم وجود نهي صحيح ليس بها أمر لكن بها ملاك، والإتيان بها لما فيها من الملاك وبقصده لأنها محبوبة لله تعالى كاف في صحة التقرب والتعبد بها، فتكون الثمرة ثابتة. على الإقتضاء تقع فاسدة، على عدمه تقع صحيحة. ثم إنه بناء على أنه لا يكفي في التعبد الفعلي بالشيء وجود الملاك، وأن العبادية أو التعبد الفعلي محتاج إلى الأمر كما قال البهائي، ولا أمر فعلا بالفرد الزمان الأول من الضد العبادي من جهة المزاحمة، أمرا في عرض الأمر بالمزاحم. بناء على هذا تصدى جماعة لتصحيح وجود الأمر بالضد العبادي، لتصحيح صلاة من ترك الأهم واشتغل بالضد العبادي المهم، لكن كما قلت لك بنحو الطولية بما يعرف بفكرة الترتب، لكن طبعا بعد الفراغ عن عدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، وذلك أنه إذا قلنا بالاقتضاء كانت منهيا عنها بالفعل من جهة اقتضاء الأمر بالضد لهذا النهي، فلا معنى لأن يقال حينئذ إن بها أمرا، لأن حينئذ تصبح مامورا بها منهيا عنها طبعا بعنوان واحد وهو الصلاة، وإلا في مسألة اجتماع الأمر والنهي على مسلك يمكن تصحيح كون الشيء مامورا به منهيا عنه، لكن بوجهين وعنوانين ومن حيثيتين لا بعنوان واحد كما هنا. هذه الفكرة، فكرة الترتب كما أشرت على الإجمال تبتني على وجود أمرين بالأهم وبالمهم، أحدهما في طول الآخر. ابتداء هناك أمر بالأهم، أزل النجاسة، فإذا لم تزل فصلي بهذا الشرط وبهذا القيد، ولذا هو ليس في عرضه، هو في طوله ومتأخر عنه في رتبة ثانية، تفصيله وتوضيحه يأتي في محله، محله هو التالي لهذا لكن ليس في هذا اليوم. المهم أن هذه فكرة يقال إن أول من أشار إليها في بعض كلماته هو المحقق الثاني صاحب جامع المقاصد، وبعده وجد شيء يرتبط بها في كلمات الشيخ الكبير جعفر كاشف الغطاء، ثم جاء السيد الشيرازي أستاذ المصنف، هو وتلميذه النائيني رحم الله الجميع، فشيدا هذه الدعوة وهذه الفكرة حتى خرجت بالصورة التي هي عليها اليوم من حيث الدقة والقوة والمقدمات التي تبتني عليها. هذه الفكرة يأتي توضيحها لاحقا إن شاء الله، وأما فعلا فنحن نحتاج إلى القراءة. وأريد أن أرجع قليلا إلى عبارة في أن عدمه الملائم للشيء. أمس هكذا قلنا، لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدم الموجود أو المعدوم، عدم هذا الضد موجودا كان أو معدوما، هذا العدم الملائم للشيء أي للضد الآخر لوجوده، هذا العدم نفسه المناقض لوجوده لكن لا لوجود الشيء، فإنه بينه وبينه كمال ملائمة، بل لوجود نفس العدم. قد يصعب على البعض هنا إرجاع ضمير المضاف إليه في عبارة لوجوده إلى نفس العدم، عدم ملائم، عدم مناقض لوجوده، لوجود ذلك العدم يعني. من هنا تفسر العبارة بنحو آخر فيقال لا فرق بين الضد الموجود والمعدوم، في أن عدم هذا الضد الملائم للشيء أي الضد الآخر. على التفسير الأول جعلنا المناقض وصفا للعدم، على هذا التفسير نجعل المناقض وصفا للشيء للضد الآخر. عدم الموجود أو المعدوم الملائم هذا العدم لضده الآخر للشيء، هذا الشيء المناقض لوجوده. طيب من نفس الشيء لوجود ماذا؟ لوجود ذلك العدم، واضح؟ وإلا على أي شيء يرجع الضمير، عدمه الملائم للشيء، هذا الشيء المناقض لوجوده، لوجود أي شيء. مناقض يعني مضاد، معاند، لا بالنقيض الاصطلاحي، مضاد ومعاند لأي شيء، لوجود الآخر، لكن الآخر لم يتقدم معنا ذكر له إلا بلفظ العدم، يعني لوجود العدم. مرة أخرى نفس الشيء، إلا أن تقول أنه الآخر معلوم من المقام مثلا. على كل، يمكن أن تقول هكذا: المناقض وصف للشيء، للشيء ضد الآخر، المناقض والمعاند لوجوده، الوجود وجود ذلك العدم، يعني وجود الضد الآخر لفرضناه معدوما أو موجودا، هذا الوجود للضد الآخر المعاند لذاك، يعني للعدم، للعدم الأول، معاندة نقيض لنقيضه. الأمر سهل من هذه الجهة إذا كان المعنى واضحا عندك. الأمر الثالث، إنه قيل بدلالة الأمر بالشيء بالتضمن على النهي عن الضد العام بمعنى الترك، هذا الوجه الأول، حيث إنه الأمر بالشيء يدل على الوجوب، أي وجوب المركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، لأن هذا معنى الأمر. وقيل من القائلين به بهذا الوجه صاحب المعالم، والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة من الطلب وحيدة أكيدة من الطلب، مرتبة وحيدة يعني معنى البسيطة، ليس فيها تعدد أجزاء، لا مركبا من طلبين، طلب متعلق بالفعل وطلب متعلق بترك الترك الذي هو المنع عن الترك. نعم، في مقام تحديد تلك المرتبة وتعيين الإشارة إليها، إذا قلت لك إن الطلب، إن الوجوب موضوع لطلب خاص، تقول لي ما هو هذا الطلب الخاص؟ أشير إليه بالقول المرتبة التي معها المنع من الترك، لكن بنحو اللازم الخارج عنها. ربما يقال الوجوب يكون عبارة عن طلب الفعل مع المنع عن الترك، قد يقال هكذا في مقام التوضيح، ويتخيل منه أن القائل يذكر للوجوب حده، هذا معناه وهذا حده، وأنه مركب من الجزئين. إذن فالمنع عن الترك ليس من أجزاء الوجوب ومقدماته ومقوماته، بل من خواصه ولوازمه، ليس من أجزائه ومقوماته الداخلة فيه حتى يدل عليه بالتضمن، بل هو من خواصه ولوازمه الخارجة عنه. واللزوم بين، بمعنى بين بالمعنى الأخص، بمعنى أنه لو التفت الآمر بالشيء وبالفعل إلى الترك لما كان راضيا به لا محالة، وكان يبغضه البتة. وإذا كان بهذا الوضوح قد تعود وتقول إذن يدل عليه بالالتزام، نقول نعم يدل عليه بالالتزام، لكن اللازم المدلول عليه ليس وجوبا عقليا شرعيا، بل وجوب بهذا المعنى أنه في نظر العقل يلزم طلب الفعل على الوضوح والبداهة عدم كون طالبه راضيا بالترك، لأنه خلاف الفعل ومفوت له وناقض لغرض المولى. ومن هنا، من بيان معنى الوجوب وأنه بسيط، انقدح أنه لا وجه لدعوى العينية. شوف مصنف ما قال مصداقية ومفهومية، مباشرة أجاب على المصداقية، ضرورة أن اللزوم يقتضي الإثنينية، هذان اثنان في الخارج، لازم وملزوم، لا الاتحاد والعينية يعني في الخارج، واضح؟ لا الاتحاد والعينية في الخارج، وإن كان ربما يصلح هذا أيضا جوابا على العينية المفهومية، لأن إذا ادعي عينية مفهومية بينهما فهذا معنى أنهما واحد مفهوما، والواحد مفهوما واحد، ها واحد، نعم
خارج عن
ايه، ليش ما في صوت؟ الواحد مفهوما لا يمكن ان يكون الا واحدا مصداقا. اذا كان مفهوم بشر ومفهوم انسان، اذا كان هذان اللفظان يحكيان مفهوما واحدا، هذا المفهوم الواحد مصداقه في الخارج واحد، لن يتعدد. مش واحد يعني ما في الا انسان واحد في الخارج، يعني كل ما يصدق عليه بشر يصدق عليه متحدان في الخارج، هذا المقصود. اذا دعوى العينيه المفهوميه ايضا لازمها الاتحاد في الخارج، فباثبات التعدد في الخارج يحصل الجواب على دعوى العينيه المفهوميه، لان من لوازم العينيه المفهوميه اتحاد في الخارج، اذا لم يكن اتحاد في الخارج لا يكون ملزومه. ويحصل الجواب ايضا على العينيه المصداقيه التي هي عباره عن ادعاء الاتحاد في الخارج، وهذا جواب مباشر على انه لا اتحاد في الخارج. اذا لا عينيه لا بهذا الشكل ولا بذاك الشكل. نعم لا باس بالعينيه بهذا البيان، بان يكون المراد بها انه يكون هناك طلب واحد، وهو كما يكون حقيقه منسوبا الى الوجود، يعني الى الفعل، لانه بالنسبه الى الفعل طلب وجوده، ويكون بعثا اليه، كذلك يصح ان ينسب الى الترك بالعرض والمجاز، ويكون بمعنى طلب ترك الترك، وبالتالي يكون زجرا وردعا عن الترك. لكن فافهم، بينت لك ما يمكن ان يكون مشارا اليه بالامر بالفهم، والحمد لله رب العالمين.